لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم واجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال إن شاء الله في بحث المواقيت، ووصل بنا المقام إلى 7 من المواقيت وهي مكة. قال حفظه الله: وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا، فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانة والإحرام منها إلى آخر المسألة. مكة هي ميقات لحج التمتع، فمن يكون منزله يبعد عن مكة أكثر من 88 كيلو يكون فرضه حج التمتع كما قلنا سابقا. وعندما يأتي بالعمرة، عمرة التمتع، ويبقى قاطنا في مكة إلى يوم التروية، ينشئ إحراما جديدا من مكة، ينوي ويلبس الثوبين ويلبي، وهو إحرام الحج، فيكون إحرامه من مكة بالنسبة إلى حج التمتع. وكذلك تكون ميقات لحج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها، فمن يسكن مكة أو يقع حول مكة يكون إحرامه لحج القران أو الإفراد من مكة. ومر عندنا سابقا في بعض المسائل قلنا أنه الشخص البعيد لو أقام في مكة ينتقل فرضه إلى حج القران أو الإفراد بعد الدخول في السنة الثالثة، أما قبل لا يدخل في السنة الثالثة فيكون فرضه حج التمتع. هنا في ميقات مكة وهو موضوعنا، من يسكن في مكة أو يسكن حول مكة سواء بقى سنتين ودخل بالثالثة وانتقل فرضه إلى حج التمتع لو لا عفوا انتقل فرضه إلى حج القران أو الإفراد لو لا واحد بعيد اجى سكن بمكة، بقى سنة ونص سنتين، سكن حول مكة سنة ونص سنتين. هنا بعد ما انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد يبقى فرضه حج التمتع، بينما لو دخل في السنة الثالثة نقول له ينتقل فرضك إلى حج القران أو الإفراد. فهذا الذي يسكن في مكة أو حولها إذا يريد يحرم لحج القران أو الإفراد فيحرم منين؟ يحرم من مكة، سواء انتقل فرضه أم لا بعد فرضه التمتع. وما واجب عليه؟ يرجع إلى سائر المواقيت. لكن عندنا احتياط استحبابي، وهو أنه الأولى لغير النساء، هذا الاحتياط الاستحبابي فقط يشمل الرجال، أنه يخرجون إلى بعض المواقيت كالجعرانة ويحرمون منها، احتياط استحبابي، وإنما مكة تكون ميقاتهم لحج القران أو الإفراد. فيقول مكة وهي ميقات حج التمتع وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا، فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت. وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت كالجعران والإحرام منها. قال والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضا إلا ما كان خارجا من الحرام. هذه المسألة خلافية، بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر يقولون أن الإحرام لحج التمتع يكون من مكة القديمة، صح مكة، لكن نريد من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن مكة توسعت إداريا، توسعت مكة، هذه التوسعة هل تدخل أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون نريد الإحرام من مكة القديمة، ولذلك بعض الحجاج يقلدون السيد أبو القاسم، يقلدون السيد الصدر، يقلدون من يقول بوجوب الإحرام من مكة القديمة، كن يذهبون إلى المسجد أو حول المسجد، المهم في داخل مكة القديمة، يا الله يحرمون، مو من المناطق المستحدثة كالعزيزية والششة والمعابد وغيرهن، هاي المناطق التي أصبحت تلحق بمكة إداريا لكنها مستحدثة. سماحة السيد السيستاني يقول ماكو فرق سواء من مكة القديمة أو من مكة المستحدثة، فإذا أنت قاعد بالعزيزية بالششة بالمعابد بغيرهم تقدر تحرم من مكانك، لكن المهم ألا تكون خارج حدود الحرم، المهم داخل حدود الحرم المكي، فسواء من مكة القديمة أو مكة المستحدثة. لكن يقول الأولى احتياط استحبابي أنه يحرم الواحد من مكة القديمة، احتياط استحبابي مو وجوبي. دلت على ذلك روايات، منها ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد، إلى أن قال ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحاج، إلى آخر الحديث. إذن سمعت السيد السيستاني عند الأولى الإحرام من مكة القديمة لكن مو واجب. الثامن المنزل الذي يسكنه المكلف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت. شخص بيت دار تقع بين مكة والميقات يعني دون الميقات إلى مكة فما نقول له بعد ارجع للميقات واحرم. مثلا بين مكة والجحفة نقول له احرم من بيتك ما واجب عليك ترجع إلى المواقيت. فهذا المكان منزلك يعتبر ميقات بالنسبة إليك. أيضا أدلة كثيرة وردت بهذا المعنى منها عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة يعني دون الميقات فليحرم من منزله. وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله. وبهذا نوه المصنف بالدرس السابق لما تكلمنا عن حج الإفراد وقال في الفروقات بين حج الإفراد وحج التمتع ذكر هناك ذكرنا بالدرس السابق بأنه حج التمتع يكون بمكة وأما الإحرام إحرام حج التمتع يكون من مكة وأما إحرام حج الإفراد فيختلف بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم. فهنا أجي فصل قال الذي يكون منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله مو اللي يروح إلى مكة أو يرجع إلى الميقات. قال المنزل الذي يسكنه المكلف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى الميقات. التاسع أدنى الحل. أدنى الحل يعني أقرب منطقة بين الحل والحرم أقرب الحل إلى مكة. أدنى الحل أقرب الحل إلى مكة وما إلها خصوصية الحديبية والجعرانة والتنعيم. هذني كمثال الحديبية ميقات الجعرانة ميقات التنعيم ميقات. لكن يقدر واحد من أي منطقة من أدنى الحل يحرم. فلذلك المصنف يقول أدنى الحل كالحديبية الكاف للتشبيه. قال أدنى الحل كالحديبية والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها. ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140. يقول أدنى الحل وهو أقرب مناطق الحل إلى مكة هذن ميقات ميقات للعمرة المفردة لمن يكون بمكة وبعد الفراغ من الحج حج القران أو الإفراد مر علينا بالدرس السابق قلنا عليهم العمرة واجبة إذا يريد يجيب العمرة المفردة يحرم لها من أدنى الحل أما من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم. التنعيم تقريبا أقرب المواقيت إلى مكة. عادة إحنا لما نروح نجيب عمرة مفردة وندخل في شهر هلالي آخر لما نريد نجيب عمرة ثانية نروح إلى التنعيم مسجد التنعيم فنحرم منه للعمرة المفردة. ومثل ما قلنا ما يختص الإحرام في هذه المساجد الموجودة فيها لا أي مكان يصدق عليه أنه من الحديبية والجعرانة، والتنعيم يجوز الإحرام منه. فقط صورة واحدة استثناها المصنف بمسألة 140، ذكرنا أن من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي، واحد راح يجيب عمره وقبل السعي أفسد عمرته بالجماع، هذا نقول له صح أنت بداخل مكة بس ما تقدر تجيب عمره من أدنى الحل، نقول لك وجب عليك الخروج إلى أحد المواقيت البعيدة وتحرم منها للعمرة المعادة، ما تحرم من أدنى الحيل. قال: أدنى الحيل كالحديبية والجعرانة والتنعيم، وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140. أحكام المواقيت: تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه. بهذا الفصل يتكلم المصنف بعد ما تكملنا أنه يجب الإحرام من الميقات، هنا المكلف إذا أحرم قبل الميقات أو أحرم بعد الميقات شنو حكمه؟ إحرامه صحيح مو صحيح؟ قال: مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان. يقول يجب الإحرام من نفس الميقات، يجي مكلف يحرم قبل الميقات ويمر على الميقات وهو محرم، قال هذا لا يكفي، احنا نريدك تنشئ الإحرام من نفس الميقات مو من قبله ولا من بعده مثل ما راح يجينا. لكن يستثنى من ذلك حالتين، يصير المكلف يقدم إحرامه قبل الميقات. الحالة الأولى إذا نذر الإحرام قبل الميقات، قال لله علي إذا وصلت المدينة مثلا سالما أحرم، فيحرم ويمر على مسجد الشجرة وهو محرم، فإحرامه يصح بالنذر، وإذا وصل إلى الميقات ما واجب عليه يجدد إحرامه، يجوز يروح مباشرة إلى الكعبة إلى مكة، وما كفارق سواء كان إحرامه لعمرة مفردة أو لحج واجب أو لحج مندوب. نعم اشترطنا احنا في عمرة التمتع أن لا تكون خارج أشهر الحج، فإذا أحرم لعمرة التمتع يشترط أن تقع في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. لذا يقول في الأول: ويستثنى من ذلك موردان، يعني موارد تقديم الإحرام على الميقات. المورد الأول أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يصح ويلزم ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه، لا واجب عليه يمر على الميقات ولا يجدد، يقدر يختار طريق ما يمر بالمواقيت، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحاج أو عمرة التمتع فلا بد أن يراعي فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم. هذا المورد الأول. المورد الثاني من الموارد جواز تقديم الإحرام على الميقات. شخص وصل إلى المدينة المنورة عليها وعلى مشرفها أفضل التحية والسلام، وصل بعد يومين ينتهي رجب وهو يريد العمرة الرجبية. هاي بيها دليل خاص وردت فيها روايات. فعادة الحملات تبقى في المدينة 4 أيام ثم تذهب إلى مكة، فهذا إذا بقى قاعد في المدينة 4 أيام راح يخلص رجب، راح يدخل عليه شعبان، يعني راح يصير إحرامه لشعبان مو لرجب، فهذا يجوز له أن يحرم قبل الميقات حتى تحسب له العمرة الرجبية. فقال أنا إذا تأخرت 4 أيام يهل علي شهر شعبان، ينقضي شهر رجب، فما لحق على العمرة الرجبية على ما أوصل للميقات، ما ألحق. نقول له أحرم قبل الميقات. أو مثال أوضح وأدق، هذا في اليوم الأخير من رجب، خرجت القافلة من المدينة تريد الذهاب إلى مكة، فهذا على ما يوصل إلى الميقات مسجد الشجرة يكون قد هل هلال شهر شعبان، فنقول له أحرم من الآن قبل لا توصل إلى الميقات ما دام بعده أيام رجب، آخر يوم هذا ما دام بعده أيام رجب احرم من هذا المكان، فإذا أحرم تحسب له عمرة رجب. حتى إذا وصل إلى مكة مثلا ثاني يوم الصبح وأصبح يوم شعبان وجاب أعمال العمرة بشعبان، إحنا المدار والمعيار على الإحرام، ما دام أحرم في شهر رجب قبل أن يعبر الشهر إلى شعبان، فإن قل له حتى لو جبت الأعمال بشعبان أنت تحسب لك العمرة الرجبية، وماك فرق سواء كانت عمرة واجبة أو مستحبة. قال الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. ورد في هذا المعنى روايات، منها ما ورد عن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. هذا نذر أنه يحرم من الكوفة. قال: يحرم من الكوفة. يسأله قال: أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. جاوب الإمام قال: يحرم من الكوفة. هاي بعد ما واصل أصلا للمواقيت. وأيضا ما ورد عن صفوان بن يحيى بإسناده قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، يعني يدخل عليه الهلال هلال شعبان وبعده هو ما داخل العقيق اللي ميقات اللي مر علينا، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، فيحرم يسأل الإمام فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى. قال الله العمرة الرجبية لها فضل كبير، خلي يحرم قبل أن يصل إلى العقيق. مسألة 165، يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات. احنا قلنا يجب على المحرم أن يحرم من الميقات لا قبل ولا بعد، فقط قبل استثنين موردين، الناذر للإحرام قبل الميقات والذي يريد العمرة الرجبية. هنا من قلت يجب أن يحرم من الميقات، هسه المكلف يحرم من أي مكان يسمونه ميقات لو يكون عنده يقين. قال يجب على المكلف أن يتيقن بأن هذا اللي يحرم منه هو ميقات. أما يقين أو لا، يكون إحرام عن اطمئنان، يطمئن على الأقل، أو حجة شرعية، يلقى هذا ميقات صار سنين تحرم الناس منه وصار عنده اطمئنان، وهناك شهود قاله هو هذا ميقات الفلاني مثلا. أما إذا شك هل هذا ميقات لو لا، لا يجوز له الإحرام عند الشك. إذن يجب على المكلف أن يتيقن بأن هذا ميقات، أو يكون عنده اطمئنان، أو تكون عنده حجة شرعية. فثلاث طرق من خلالهن يعرف المكلف بأن هذا هو ميقات. الأولى أن يتيقن بأنه ميقات وصل إليه، والثاني يكون عندها اطمئنان بأنه ميقات، والثالث تكون هناك حجة شرعية. أما إذا وصل إلى مكان وشك هل هو ميقات أم لا، نقول له ما يصير تحريم. قال يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، هذه الطريقة الأولى. ثانيا أو يكون ذلك عن اطمئنان. ثالثا أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات. مسألة 166، لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إن كان متعمدا، إذا كان متعمدا. هسه قلت دول اثنين موردين نستثنيهم يجوز لهم أنه يحرمون قبل الميقات. الأول الذي نذر الإحرام قبل الميقات، والثاني من قصد عمرة رجب. هذا الأول اللي نذر أنه يحرم قبل الميقات، لو خالف النذر وأحرم من الميقات، قال لله علي أن أحرم قبل ميقات الشجرة، يحرم من المدينة قبل ميقات الشجرة، أو نذر علقه على شيء، قال لله علي إن شوف يا ولدي مثلا أحرمه من هذا المكان اللي هو قبل الميقات، لكن من وصل لهناك قال أنا ليش أحرم قبل الميقات، خلي أحرم مع الناس مع المكلفين، أحرم من الميقات، ليش أحرم قبله؟ نقول له إحرامك صحيح، ما عدنا كلام وياك، وظيفتك أنت أديتها، لكن نجي إذا كنت متعمد عليك كفارة مخالفة النذر، وهي أما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام يجتمع فيها التخير والترتيب، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز هنا أجى الترتيب، صام 3 أيام، هذا إذا كان متعمد. أما إذا ما كان متعمد، لا، هو على نذره الرجل وقال أنا إن شاء الله نذرت أحرم قبل الميقات، لكن راح لهناك من عتى السلطة مثلا قالت له ما يحق لك تحرم من هذا المكان، أخذوه مباشرة من الفندق الذي يسكن فيه ونزلوه بالميقات، بحيث ما أعطوه مجال يحرم قبل الميقات. هذا إحرامه يصح وما عليه كفارة لأنه غير متعمد بترك الإحرام. قال لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا. تأخير الإحرام من الميقات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.